أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولم يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كما كل شيء في الحياة وفي الكون الثقافة هي الأخرى قد تكون ثقافة حية وقد تكون ثقافة ميتة. ثقافة الحياة هي التي تبعث إلى الحياة وثقافة الموت هي التي تدعو إلى الموت. ثقافة الحياة هي التي تتفاعل مع سائر أجزاء الحياة بينما ثقافة الموت هي التي لا تتفاعل مع الحياة بل تعيش في عزلة منها. ثقافة الحياة هي التي تتحول إلى سلاح بيدك تقهر به الطبيعة التي تتحداك وتقهر به الأعداء الذين يتحدون وتقهر به أولئك الذين يريدون سلب استقلالك. بينما ثقافة الموت هي التي تجعلك تابعا للآخرين وتفقدك استقلالك وتفقدك إرادتك وتفقدك حيويتك. ليس كل ما يدخل في مخ الإنسان أو كل ما يسطر في الكتب أو كل ما يدخل في أذن الإنسان علما، بل قد يكون كل ذلك جهلا مزخرفا بالعلم، أي علما في الظاهر وجهلا في الواقع وجاهلية في الواقع. لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون لديه مقياس دقيق لمعرفة ما ينبغي أن يستوعبه وما ينبغي أن يرفضه، ما ينبغي أن يتفاعل معه وما ينبغي أن يتركه وأن يكفر به، ما ينبغي أن يقرأه قراءة واعية ليكتسب علمه وما ينبغي أن لا يقرأه بل أن يحرق كتابه. ينبغي على الإنسان أن يميز بين الأمرين. جديدا قرأت أنه في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المؤسسة الاستعمارية الدموية الحاقدة في الآية بالذات جهاز خاص لمحاولة فرض الثقافة الأمريكية على العالم على الشعوب النامية بالذات. وهذه المؤسسة لخطورتها في رأيهم تتصل مباشرة بالأمن القومي في الولايات المتحدة و تسمى هذه المؤسسة بمؤسسة الحرب السياسية، ومسؤولية هذه المؤسسة هي نشر الكتب والمجلات والمعلبات الإعلامية والأفكار الجهنمية، نشرها على مدى واسع في العالم عبر الفيديو عبر الأشرطة عبر السينما عبر الإذاعات المختلفة وعبر الصحف وهكذا. وهذه المؤسسة هي التي تسقط الحكومات. مثلا حكومة الهند في تشيلي أول ما توجه الأمريكيون إليها وحاولوا إسقاطها باعتبارها حكومة شبه مستقلة وشبه وطنية، إنما حاولوا ذلك عبر الثقافة. وجهوا إليها إعلاما مركزا وسيطروا على أجهزة الإعلام في داخلها في داخل البلد التشيلي حتى استطاعوا إسقاط هذه الحكومة. والآن بينهم آل تشيلي عدة سنوات يحاربون من أجل إعادة الحرية والاستقلال فلا يستطيعون. وأنتم لابد تعرفون ماذا يجري هذه الأيام في تلك البلاد من أمريكا اللاتينية. الشراكات الأمريكية التي كانت ولا تزال تعمل في العالم وتهيمن على اقتصاد العالم، هذه الشراكات جميعا تسعى من أجل فرض ثقافتها. ليست شراكات اقتصادية فقط، إنما لها فروع في الثقافة. إنكم تعرفون أن شركة أرامكو في شرق الجزيرة العربية كانت لها محطة في التلفزيون خاصة بها، وكانت لها مجموعة من المجلات بالإضافة إلى نشر الكتب ونشر الثقافة. مؤسسة فرانكلين الأمريكية تنشر كل عام آلاف المجلات والجرائد ومئات الألوف من الكتب في هذا العالم، وكلها تسعى من أجل نشر الثقافة الأمريكية. هذه الثقافة هي ثقافة الموت، هي ثقافة التبعية، ثقافة التبرير، ثقافة تقول للإنسان في الشعوب النامية: أيها الإنسان مت، أيها الإنسان اجلس، اقعد، وأيها الإنسان انتظر حتى نأتي لاستعمارك. ومثل هذه الثقافة هي الثقافة الرجعية التي تكرس تخلف الأمة، الثقافة التي تقول للإنسان المسلم اليوم: أيها المسلم لا تكن سياسيا. وهم حينما يقول السياسة يدخلون ضمن هذه الكلمة مجموعة كبيرة من أمور الحياة، يعني عندهم الرياضة السياسة، التربية المدارس سياسة، مسائل اقتصاد البلد سياسة، نوع الحكم سياسة، نوع الثقافة التي تنتشر في تدرس في جامعاتنا سياسة، نوع الثقافة التي تنتشر عبر صحفنا سياسة. هؤلاء يجدون دين ينبغي أن يكون منفصلا عن السياسة، يقصدون بالسياسة كل ذلك. إذا قلت لماذا تدرس في مدارسنا هذه الكتب الجاهلية؟ لماذا لا تستقل أجهزة تعليمنا؟ يقول: لا تدخل بالسياسة، فهي مو سياسة، هي ثقافة. لماذا الأنظمة في بلادنا تأخذ بالاقتصاد الرأسمالي؟ يقول: لا تدخل بالسياسة، فهي اقتصاد مو سياسة. لكن الثقافة الرجعية ترى أن كل شيء مرتبط بالحياة، وكل شيء فيها نوع من الإشكال، نوع من الصراع مع الجاهلية، نوع من محاربة الكفر والإلحاد. ترى كل شيء من هذا النوع هو سياسة وتدخل في السياسة، ولا يجوز لرجل الدين أن يتدخل في السياسة. هذه الثقافة هي ثقافة الموت، ثقافة الانزواء، ثقافة النوم، ثقافة التحذير، ثقافة التبرير. في مقابل هذه ثقافة قصد القرآن، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم في سورة الحج يقول أفلم يسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض. هذه الآية نزلت قبل 14 قرنا، أيام كانت وسائل السير الدواب والسفن الشراعية مو صواريخ عبرات القارات ولا إيرباص وجامبو جيت وما أشبه من الطائرات أو كونكور طائرات أسرع من الطائرات ولا التلفزات والكمبيوترات التي توصل الأمواج الصوتية وغيرها عبر القارات لحظات. مع ذلك في تلك الأيام ربنا سبحانه وتعالى يقول قل أفلم يسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا أردت أن تحصل على ثقافة فلا يعني ذلك أن تجلس في غرفة مغلقة وتضع أمامك مجموعة كتب وتدرس فيها. عليك أن تسير في الأرض، عليك أن تتحدى وأن تجاهد وأن تتفاعل مع الحياة. أنا إذن تفكر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ماذا تعني هذه الآية؟ عشرات الآيات في القرآن تؤكد على أن الإنسان إنما يهتدي بالعمل الصالح بالجهاد في سبيل الله وبمقاومة الطغاة. ماذا تعني هذا الآية؟ تعني أنها تريد أن تعطينا ثقافة الحياة لا ثقافة الموت، ثقافة الاستقلال لا ثقافة التبعية، ثقافة الحرية لا ثقافة الخضوع والخضوع والتسليم للجاهليين. وفي العالم اليوم أجهزة عديدة تبث ثقافة الدمار والتبعية والذلة. هذه الإذاعات وهذه الصحف وأكثر الجامعات في العالم كلها تبث روح التبرير والتخدير والتبعية في العالم الثالث. إنها أشبه ما تكون بماء مالح يجري في القنوات بدلا ماء الفرات. هذا بدل ما ينمي الزرع وماء الماء ولكن ماء البحر، بدل ما ينمي الزرع يسوي يموته يتقافى تسمع، لكن بدل ما يعطيك الحيوية ويعطيك النشاط ويعطيك الاستقلال والحرية يسلب من عندك هاي الأمور يموته يخدرها. كم شعب من شعوبنا صار حينما استمع إلى هذه الإعاقات؟ احنا نشوف في شعوبنا يعني شعوب العالم الثالث عموما تعيش المزيد من التبعية ومزيد من الذلة بسبب استماعها إلى هذه الإعاقات. أهذه الأجهزة كلها تعمل؟ جيدا قرار اليابان فيها مثلا جريدة، هذه الجريدة يطبع منها يوميا 12 مليون نسخة فقط. هاي نوع من الثقافة معينة. الولايات المتحدة الأمريكية 1000 محطة إذاعة نوع من الثقافة. سنويا عشرات البلايين من الكتب تطبع في هذا العالم، كثير منها تبث ثقافة معينة، ثقافة الموت، ثقافة الجاهلية. في مقابل كل تلك الثقافات وكل تلك الأجهزة والمؤسسات لابد أن تكون هنالك مؤسسات أخرى. مؤسسات هدفها نشر ثقافة صحيحة، ثقافة الحياة، ثقافة تكون كالماء الذي ينزل من السماء فيحيي به الله الأرض فتصبح مخضرة. هذه الثقافة نحن نحتاج، نحن نحتاج إلى مؤسسات تقام تلك الأجهزة، تقام تلك الأفكار، تتحدث بالسياسة بما أراد الله، وبالاقتصاد بما أمر الله، وبالاجتماع بما أوحى الله، تحمل القرآن بطائر وتسير في الأرض وتقاوم كل تلك الأجهزة. فعلا إذا وجدت هذه المؤسسات وظهر الحق فإن الباطل سينهار. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما دام النور غير موجود الذي يسيطر على الحياة ما هو؟ الظلام. متى يهرب الظلام؟ حينما تأتي جحافل النور. تحركوا، أوجدوا هذه المؤسسات، مؤسسات القرآن، وأنا إذا ترون كيف أن الثقافات الأخرى تنعدم وتذهب. لكن حينما الحق لن يأتي لابد أن لا ننتظر ذهاب الباطل. أنتم مدعوون اليوم إلى هذه الرسالة، تحملون هذه الراية في العالم ابتداء من شعوبكم، ابتداء ممن بعثكم لتكونوا موجهين لهم، ابتداء من هؤلاء. احملوا ثقافة القرآن. وطبيعي لا يمكننا ان نحمل هذه الثقافة وان نستوعبها بشكل كامل الا حينما نعرف نقاط الضعف في الثقافات الاخرى. متى يصبح الطبيب طبيبا حاذقا؟ حينما يعرف المرض، اليس كذلك؟ اذا واحد طبيب يقول انا اعرف المرض، ما اعرف مريض، هذا مريض او مو مريض، او مريض باي مرض، شو تقول له؟ يقول طبعا لا يغفر، طيب اللي احسن منك طبيب. طبيب لازم يعرف هذا المريض اي مرض عنده، خصائص المرض شنو؟ الروح ترى الجسم. عند طبيب وانت طبيب الروح، ولكن لابد ان تعرف امراضها للروح. امراض الروح هي امراض الثقافه، هي الثقافات المريضه، هي الميكروبات الثقافيه التي تدخل في الروح، اليس كذلك؟ انت ما تعرف الشيوعيه ايش تقول، والراسماليه ايش تحكي، و الوجودية شو أراها، وما تعرف أساس وركائز الإعلام الغربي ضد بلادك شنو هي، وما تعرف هذه الإذاعات التي تتحدث إنما تتحدث انطلاقا من مخطط إعلام جهنمي، ما تعرف أن هذه الجرائد والصحف التي تتحدث إنما تتحدث من مخطط غريب دقيق جدا، حتى الكلمات يختاروا الاختيار. على سؤال مثلا من قال مثلا شايف مثلا الأجهزة الإعلامية كلها في العالم حينما تتحدث عن الإمام وتريد تحترم الإمام احترام تقول آية الله، ما شايف ولا واحد من هذول يقول الإمام ليش؟ عند خاصة المذكرات، جرب المذكرات، ديوان المذكرات، هاي أعلام الجاهلية الأمريكية، هذه المذكرات عن إيران وعن أوراق، يقولون اسم الإمام يقولون آية الله، بس ما يقول الإمام.
Bila jalan ayat Allah, yang aku ayat Allah, aku ayat Allah tanpa. Udah, surah, uqam, itu benar dengan Allah tukhtilat. Amma ila dan imam, yang aktaraf dan ada wahda. Walbaqiyah hud mustawa, falatun yikba ilai, yaktadar huwa yukkaid lil umma lissamiyah. Sebalik istilif hal kalam. Udah, abdi di sisi ma'at, يمكن تسمعها إذا عبد اللغة الفارسية لأن أيضا إذا عبد الرقانية هذا دل ما تجيب اسم الإمام باسم الإمام إنما دائما تقول آية الله ينفذ هذا في أثناء مركز التجسس الأمريكي في طهران سابقا الاتفاق الأمريكية حتى تعبيرهم في الأثناء التي استخرجت منها قرأت سنة أو وثيقة الوثيقة القائم بالاعمال الامريكي هنا يبعث برساله الى وزاره الخارجيه يقول نحن بنشوف على قبل انتصار الثوره يقول احنا بنشوف موجه المسلمين موجه الحركه الاسلاميه تصاعد شلون قابل هذا الولايات المتحده انت قدر المساله ويكتب رساله ثانيه ويقول ان من ما يمكن ان نقابل به هذه الموجة المتفاعدة إنما هو إذاعة الهند هي الإذاعة البريطانية في اليوم شلون؟ عاد يتصل القائم بالأعمال الأمريكي بالتأثير البريطاني في طهران قبل انتصار الثورة ويطلب منه مجموعة توجيهات أو يعطي مجموعة توجيهات لطريقة الحديث في إذاعتها. الإذاعة هي الإذاعة البريطانية ظاهراً هي إذاعة مستقلة، يعني هي مؤسسة مستقلة، هي واقعاً مرتبطة بشياطين الجن والإنس. فالسفير البريطاني شو يقول له؟ يقول نعم إحنا حاضرين نعطيهم التوجيهات، ولكن بشرط واحد الناس لا يفهمون أنه إحنا نعطي توجيهات بهذه الإذاعة وإلا تقدم وتروح منها. وعاد يناقشون على الكلمة. يعني السفير البريطاني والقائم بالأعمال الأمريكي ومركز العمليات في سي آي وهيئة الإذاعة البريطانية كلهم يقعدون يناقشون في كيفية التحدث وفي السياسة الإعلامية. يقولون إحنا لن نبغي أن نتبع سياسة إعلامية حتى نجعل الثورة قيادة غير قيادة الإمام وغير قيادة الحركة الإسلامية. هكذا هؤلاء يخططون. إذا أنت ما تعرف كيف يخططون، هل تستطيع تقاومهم؟ يمكن أيضا تصبح عادات لا. كثير من المسلمين من حيث لا يشعرون يبثون ثقافة الغرب. أو يبثون ثقافة الشرق بل يتبنونها ويعتقدون بأنها هي الإسلام. شايف؟ أنا جاي كتب مكتوبة حتى مسلمين متبينين كاتبين كتاب حول الاقتصاد الإسلامي يقولون الاقتصاد الإسلامي اقتصاد العثماني ويأكل منهم من يكتب ويقول الاقتصاد الإسلامي اقتصاد اشتراكي وهكذا في السائر. وبعضهم حتى يقول بأنه الإسلام يتبنى النظرية الداروينية ويجيب أدلة وروايات بعضهم يقول لا الإسلام يتبنى النظرية الاجتماعية التكاملية التي تبناها ماركس وهو أحد العلماء الاجتماعيين الفرنسيين. واحد آخر يقول لا دركان نظريته أفضل نظرية تنطبق مع النظرية الإسلامية وهكذا. يعني إذا لا نعرف طبيعة الثقافة الجاهلية وطبيعة المطبات التي في هذه الثقافة والأمراض الموجودة فيها فإننا لا نصبح أطباء حادثين للروح لأننا لا نستطيع أن نميز المرض. لذلك علينا نحن المسلمين اليوم وبالذات علماؤنا الكرام ومثقفون العظام ومفكرون ومنظرون وطلبة العلوم الدينية فينا لابد أن يقرأ القرآن بتدبر ويستوعب آيات القرآن ويجعل القرآن الحكيم والروايات الشريفة الصحيحة والأدعية المأثورة أساس ثقافتهم، إطار ثقافتهم. ولكن يبحثوا أيضا في الثقافات الغربية ليجدوا الأمراض وليقاوموها، لا ليستوعبوا تلك الثقافات. ثم يعطوا للناس ثقافة أصيلة، ثقافة تدعو الإنسان إلى العمل، إلى الفعل، إلى النشاط، إلى الصراع مع الأعداء، إلى مقاومة الظالمين. ثقافة تقول الإنسان تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم أكبر. هذه الثقافة، هذه ثقافة القرآن. ثقافة تقول لشهود النار ينهمر. ثقافة تقول للإنسان المتخلف أنت أفضل من ذلك الذي يتطور نفسه متقدما، لأنك على فطرتك ذات طائر منحرف وأنت تستطيع أن تغلبه. في هذه الحالة، في حالة معرفتنا بما يجري بالأمراض الثقافية وما يقابلها من الأفكار الصحيحة، نستطيع أن نحمل رسالة الإسلام ورسالة العلم إلى هذا العالم. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وإيانا لذلك، وأن يجعلنا معا سائرين على هدى القرآن وببصيرة تقوى، وعاملين من أجل إنقاذ المستضعفين في الأرض بنور القرآن وبهدى الإيمان. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قلنا العلوم الدينية الذين سيصبحون المطوعين في سبيل الله والرجال المتفرغين من أجل تبليغ الرسالة، هؤلاء هم بناة حضارة يدعون إليها ويبرمجون طريقتها ويجسدون مبادئها ويحققون أهدافها في المستقبل بإذن الله. ومن الجدير لهم أن يطرحوا على أنفسهم هذا السؤال وبشكل مكرر ويحاولوا الإجابة عليه في حلقاتهم الدراسية ويكتبون عليها في البحث والتأثير. ذلك السؤال هو: ما هي الحضارة الإسلامية التي يدعون إليها ويحاولون تجسيدها وتحقيق مبادئها وأحكامها؟ من المعالم الأساسية في الحضارة الإسلامية أنها حضارة توحيد. حينما نقول حضارة توحيد نعني أن هذه الحضارة تعتمد في أصولها وتتفرع من الأصول كل الفروع، وهي جميعا تستوحي المبادئ الرئيسية لها من توحيد الله. وهذا يعني بالتدريج الأمور الثانية: الأول أن الحضارة الإسلامية حضارة أيديولوجية مبدئية تعتمد على الأيديولوجية والمبدأ اعتمادا كليا. الحضارة الإسلامية لا تريد أن تشبع البطون فحسب، ولا تريد أن تحقق الرفاه والطمأنينة للإنسان على الأرض فقط، ولا تحاول أن تدعو الناس إلى التقدم العلمي والتكنولوجي بقدر ما تريد أن تدعو الناس إلى أن يصبحوا أناسي، يعني يصبح كل واحد منهم إنسانا كاملا ومتطلعا إلى تحقيق إنسانيته في الأرض ومتطلعا إلى ثواب الله بعد الانتهاء من الحياة الدنيا. إذن المبدأ الأيديولوجية الثقافة هي الرئيسة الأساسية في الحضارة الإسلامية، وأي دعوة إلى الحضارة الإسلامية منسلخة عن الأيديولوجية التي تعتمد عليها هذه الحضارة، فإن هذه الدعوة تعتبر انحرافا وضلالا عن الأصل الرئيسي لهذه الحضارة، الحضارة الإسلامية. أولئك الذين يريدون أن يعطونا إسلاما لا أثرة فيه، إسلاما لا إله فيه، إسلاما بدون معنويات حقيقية، بدون روح حقيقية، هؤلاء هم متأثرون إلى حد بعيد بالحضارة المادية القائمة، وبالتالي هم بعيدون عن الحضارة الإسلامية الحقيقية بعد السماء عن الأرض أو الأرض عن السماء. النقطة الثالثة، إن مبدأ الحضارة الإسلامية التوحيدي يعني أن الحضارة الإسلامية لا تعتمد على القيم المختلفة المتنوعة، إنها لا تعترف بآلهة متعددين، لا تعترف بأن من الممكن تجزئة حياة الإنسان الفردية أو تجزئة حياة الإنسان الاجتماعية أو حتى تجزئة العلوم الأكاديمية إلى أجزاء مختلفة ومتضاربة ومتناقضة، بل تقول أن كل الجوانب المختلفة من شخصية الإنسان ستنتهي إلى جانب واحد، إلى نقطة واحدة، كما أن كل الجوانب وكل الطبقات وكل الأجناس وكل اللغات والقوميات الموجودة داخل المجتمع لا بد وأن تنتهي إلى وحدة واحدة تستلقط النتيجة النهائية لكل تلك المتناقضات. كما تقول بأن العلوم المختلفة إنما منشأها علم واحد، وأنه لا يجوز أن نضع بين العلم والعلم الآخر سدودا رفيعة وهائلة، ولا يمكن حتى هذه الحضارة أن يكون علم الاجتماع بعيدا عن علم النفس، ولا علم النفس بعيدا عن علم السوسيولوجيا، ولا علم السوسيولوجيا بعيدا عن علم الاقتصاد، ولا علم الاقتصاد بعيدا عن علم السياسة، ولا حتى علم السياسة بعيدا عن الأخلاق. هذه التجزئة التي نراها في الحضارة الحديثة بين مختلف العلوم، هذه التجزئة التي ينعاها الدكتور رفيق كاري في كتبه ويقول بأنها سبب انهيار هذه الحضارة العظيمة، أن هذه التجزئة لا وجود لها في الحضارة الإسلامية، ولا يمكن لعالم إسلامي، لعالم مسلم يدرس علما واحدا إلا ويتطرق علمه إلى سائر العلوم، لا يمكن أن يرى العالم بشكل متجدد، إنما هو لأنه ينطلق من مبدأ التوحيد، ولأنه يعتقد بأن الأرض هي واحدة والخالق لهذه الأرض واحد، والأرض تتجه إلى هدف واحد، وأهل الأرض يتجهون جميعا وينتهون جميعا إلى إله واحد. هذا الفكر، هذه الثقافة، هذه الخلفية العقلية لا يمكن لها أن تنتج التجزئة العلمية. إذا الحضارة الإسلامية متوحدة في المجال العلمي، وكذلك في مجال الفن، إن الفن الإسلامي الحقيقي غير المستورد يختلف في أصوله وفي فروعه وحتى في جزئياته عن الفنون الأخرى، الفنون المتأثرة بالوثنية أو المتأثرة بالشعر. ذلك لأن الفن المتأثر بالإسلام والمستوحى من الإسلام، هذا الفن لا يمكن إلا وأن ينتهي في خطوطه إلى خط واحد. أرى بأن الفن الإسلامي يربط هذه الطريقة في قطار الشباب مثلا. لماذا؟ لأن الفن الإسلامي إذا رأيته فهو ينتهي إلى خط واحد ويكون بشكل قوي. لماذا؟ لأن الخطوط في الإسلام خطوط موحدة تتجه إلى شيء واحد. والحضارة الإسلامية في سائر الأمور، سائر حقول الحياة تنتهي إلى الوحدة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، باعتبار أن الحضارة الإسلامية حضارة التوحيد، والتوحيد يعني الاهتمام أو الانطلاق من الله سبحانه وتعالى والانتهاء إليه. أول العلم معرفة الجزاء، وآخر العلم تفويض الأمر إليه. وإن إلى ربك المنتهى، فإن هذه الحضارة التي تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى وتبتدئ من أصل الله سبحانه وتعالى تعتمد في كل أصولها وقوتها على الله. يعني إذا لاحظ الجانب الاعتقادي ترى بأن الإيمان بالله يندمج مع الجانب الاعتقادي في الحضارة الإسلامية اندماجا كبيرا، وكذلك في الجوانب الاجتماعية وفي طبيعة تلك الجوانب الاجتماعية مسألة القيادة. القيادة في الإسلام لا تعتمد على الشعب ولا على اختيار الشعب بقدر ما تعتمد على اختيار الله سبحانه وتعالى للشعب. وقد يكون هناك مساهمة من قبل الجماهير في صنع القيادة الإسلامية أو في توجيه القيادة الإسلامية أو في فرض الرقابة على القيادة الإسلامية، ولكن حتى ذلك التوجيه يستوحى من مبدأ التوحيد، مبدأ الخضوع الكامل لله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة المبدأ الذي قلت لكم، مبدأ التوحيد والذي تتطبق به الحضارة الإسلامية من بدايتها إلى نهايتها. ونحن باعتبارنا دعاء إلى هذه الحضارة يجب علينا أن نستوحي إلى الإيمان بالله كل أسرارنا، كل تقديراتنا وكل أمورنا. تجد بأن اسم الله سبحانه وتعالى في القرآن هو أكثر الأسماء إفراعاً. لماذا؟ لأن الواقع هو أن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء بالنسبة للحياة، هو كذلك في الواقع وهو كذلك في التشريع. كذلك إذا لاحظت الأئمة عليهم الصلاة والسلام في أفكارهم أنهم يرون أنهم دعاة لله وأدلة لله وهداة لله، إنهم لا يرون أنفسهم أكثر من مجرد موجهين إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي يذكرون بأيام الله، يذكرون الناس بالله، بعقول الناس، بعقول الناس إلى الله، وبالتالي كل شيء يعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا يجب أن يكون برنامجنا. ما هي كانت وظيفة الأئمة عليهم الصلاة والسلام في التاريخ؟ طبيعي أنه كانت وظيفتهم محاربة الظالمين، محاربة الطغاة، محاربة التخلف، محاربة العنصرية والتمدد والاختلاف. ولكن بأية صدقة كان يحارب الأئمة عليهم الصلاة والسلام العنصرية والتخلف والتمدد وما أشبه؟ إنهم كانوا يحاربون كلها من أجل الله وبطلة الله لا أكثر ولا أقل. وكما في التاريخ وكذلك في الفقه وكما في الفقه وكذلك في سائر المجالات الدينية، من الخطأ أن نبني أي فكر حتى ولو كان سنة رسما، سنة تشكيلية، شعرا أو أي شيء آخر من دونه. لا يمكن لنا أن نبنيه إلا على قاعدة واحدة من قاعدة الله سبحانه وتعالى، قاعدة التوحيد والإيمان بالله. ولا بد ان نرى انفسنا دعاة لله قبل اي شيء اخر. لا بد ان نتعلم بعمق طريقه توجيه الناس الى الله، طريقه تلاوه ايات الله في الناس، طريقه دعوه الناس الى الله، ايقاظ ضمير الناس المتجه الى الله طبيعيا، دغدغه فطره الناس التي فطرت على توحيد الله. هذه هي وظيفتنا نحن كهناة وهداة حضارة، وهداة هي حضارة، هي حضارة التوحيد، هي حضارة الإسلام. قبل كل شيء نتعلم كيف نؤمن بالله نحن وكيف نهدي الناس إلى الله. ومن ثم علينا بعد إذن حينما يكون الصدق بصدق مؤمنا بالله ظاهرا ونريد ان نبين له الاحكام، نريد ان نبين له البرامج، يجب ان نربط كل برنامج بالله حتى يكون اهتمام الفرد بالله سبحانه وتعالى هو المنطلق في كل اعماله وكل تصرفاته. ولا تكون هناك منطلقات مختلفه، يعمل لله من جهه ويعمل لنفسه من جهه اخرى، يعمل لله من جهة ويعمل للأرض من جهة أخرى، للقومية من الأرض من جهة أخرى، للعاصفة من جهة أخرى. صحيح يجب أن تكون في الإنسان عاصفة، ولكن حتى عاصفته يجب أن تكون إلى الله، يجب أن يكون حبه بالله وبغضه بالله وإيمانه بالله وانطلاقه من الله ومسيرته أيضا بالله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الحسين في آخر لحظة من لحظات حياته: بسم الله وبالله وفي دين الله. طريق هو طريق الله. الأداة التي كان يستخدمها الحسين في كل تصرفاته من بداية حياته إلى نهايتها وإلى اكتشافه كانت أداة إسلامية، أداة توحيد. بسم الله وبالله يعني بقيم الله وقدرات الله بطرق الله بأساليب الله. والهدف سبحانه الله البداية الله، النهاية الله، الوسيلة بين البداية والنهاية أيضا الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. والواقع أن الله هو الذي يستطيع أن يدف عروج الظالمين، ليس غيبيا وإنما واقعيا. لا أقول حينما نستخدم الله، لا، إنما أعبر بكلمة أخرى حينما نستعين بالله، نستثمر الطاقة الإيمانية الموجودة في الناس، نستثمر فطرة الناس المؤمنة طبيعية، هنالك ندف عروج الظالمين. أكبر رب في العالم يخضع حين يأتي اسم الله، ذلك الرب يعرف بأنه أضعف وأضعف مليون مرة من أن يجابه قوة الله اللامسة واللامسة. هذه الطريقة وهذه الأيديولوجية. أما إذا أردنا أن نقرر الأيديولوجية التوحيدية من مضمونها الحقيقي، من روحها الحقيقية، فسوف لا يكون مصيرنا أفضل من مصير الحضارة القائمة حاليا. قد يمكن أن نصبح، قد يمكن أن نصبح دولة كبرى إلا الاتحاد، ولكن هل هذه نهاية المسير؟ هل هذا هو الهدف الأخير؟ بالطبع لا. الهدف الأخير هو بناء حضارة إسلامية. وأما بالنسبة لنا كأشخاص، ما هو الهدف النهائي في حياتنا؟ الهدف النهائي في حياتنا أن نصبح أفرادا يكتب أسماءهم في الصفحات الأولى من الديار وتنشر صورهم عبر التلفزيونات. إنما نعمل من أجل الله ومن أجل رضوان الله، وما عند الله خير مما يجمعون. إذن الفكرة الأولى التي أردت أن أبينها هذه الليلة هي أن الحضارة الإسلامية التي ندعو إليها هي حضارة التوحيد، والتوحيد يجب أن يكون سائدا على كل مناحي وحقول هذه الحضارة، وعلينا أن نكون دعاة التوحيد في كل تصرفاتنا ومجسدين لهذا المبدأ أيضا في سلوكياتنا الفردية. إلى هنا وأنهي هذا الحديث لأبدأ حديث آخر، وهو أن هذا الهدف العظيم، هذا الهدف البعيد، لا يمكن أن يتحقق أيها الأخوة بالمشي السلحفاتية التي نمشيها. إنما علينا أن نكون جهودنا، وقلت في الأسبوع الماضي علينا أن ندرس نكون مستمرين في الدراسة، نكون مستمرين في البحث، مجددين في العمل، نسمع من مدرسة الرسول الأعظم موقعا حربيا جرب أنفسنا فيه، جرب أنفسنا لمواجهة كل أسلحة الحضارة الحديثة الثقافية والإعلامية وما أشبه. وهذا لا يكون باللا مبالاة واللا جدية والإغماء، لأن الواحد منا يسافر حتى رفته والآخر يقول أنني أروح أزور أهلي، الثالث يقول أحج، الرابع يقول أزور كربلاء، الخامس يقول أزور كذا. هذه الرغبات، الحج هنا الكعبة هنا. لماذا صار في إمام الحسين حج بيت الله الحرام في يوم الثالث وتوجه إلى كربلاء؟ هل كان في كربلاء كعبة؟ طب لا. لماذا كان في كربلاء؟ هدف الكعبة كان كربلاء. لماذا نحج؟ نحج لكي نشفع عن جسنا إيمانا بالله. ثم ماذا نعمل فيما؟ عامل من بكيف؟ لا طريقة. أنا أشهد براعة البحث الصحيح. ماذا تعلق هذا؟ شهر حج، شهر زيارة، وشهر زيارة بلعب، وشهر ماء، وشهر عرب، وكان سيكون ذات السيارة دائما. يجب أن نكون عندنا أحزاب الأمر. الراح راح، لكن أنا أقول حتى لا نعلم حتى لا نتحذر. إذا عزنا من الحج أو من الزيارات أو من الأعمال الشرية الأخرى، إذا عزنا مجرد أن نرى دنيانا والعالم يقال لنا بأن فلان سافر إلى مكان فلان، إذا رجعنا عدة تبين خطأ ونجيب خطايا، هذا إذا كان فهذا ليس هدف. ما إذا كان هدفنا ثواب الله؟ ثواب الله لا. ثم حتى إذا كانت هذه الأمور من أهدافنا، أن نرى الناس، ندور البلدان، نواجه الناس، نقال فلان بلا ركبتين مثلا أو بلا ركبة، حتى إذا كان تدرس للحج أمام طريق طويل الأمور تتكلم عليها يجب أن تكون لك. قال الله جاء على راس الله والسلام والسلام أنهم يتمنون يتمنون لا تسلح الفرصة للإنسان مرتين في حياته. الفرصة تأتي مرة ثم تذهب إلى الأبد. ومن لم يجرب لم يجرب، ولكن من تجربة تجربة غالية جدا، لأنها تكون على حساب حياة الإنسان وصوله. هذه نصيحة.